أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون موضحا أو مبينا أو مصورا لرؤية جيدة في مسألة التربية والتوجيه والنضج الشخصي والنفسي، بحيث أن أولادنا وإحنا كمان كآباء وأمهات نطور في سلوكنا. مش بس نطور في سلوكنا، ده إحنا كمان هنطور في شخصيتنا ونخليها أكثر مرونة وأكثر إيجابية وأقل سلبية وقدرة على التحكم في السلوك العام. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع التربية. طبيعي ان احنا بنتكلم في الموضوع، لكن احنا كنا فتحنا ملف صغير بس هو كبير قوي. هل احنا بنربي برؤية ولا بنربي ردود افعال؟ فعلى حسب ما ابني بيعمل ببقى رد فعل لابني، وكأن ابني هو المحرك. لكن الناس اللي بتفهم في التربية عارفة انها هي اللي بيستقي منها الابن، بيتعلم منها الابن، بيتوجه منها الابن، مش العكس. عشان كده لما بيجي واحد يخطط ابنه دراسيا مثلا، فيقول والله امكانياتي كذا وحوش في السنة كذا عشان اما يخش كيجي او حضانة تعليمية او اولى ابتدائي، مدرسة تجريبية او لغات او الانترناشنال او الامريكية او البريطانية، اي مكان التعليم اللي موجود، بيحسبها والورقة والقلم ويشوف امكانياته، بحيث انه لا يتوقف في العملية التعليمية بتاع ابنه. وطبعا الظروف ممكن تيجي ساعتها، ده موضوع تاني. وبنفكر في مستقبل أولادنا في المستقبل، وربنا كرمنا بقرشين فبنحطهم في شقة أو في أرض، أو نبني لولادنا في بيتنا شقة مثلا ولا بتاع، أو نحط لهم قرشين يعني نستثمرهم ليهم عشان لما يكبروا يعرفوا يتجوزوا بيهم. ده يا أخي الأمهات طيبين كده، حتى اللي قدراتهم المادية يعني بسيطة بيبتدوا يعني يأسسوا عفش البنت وجهازها من الصغر. كل ما بيتجمع قرشين بتبتدي تحط لها حاجة وتخزنها عشان لما تيجي تتجوز المسألة تبقى بسيطة، وهكذا. حتى أولادنا ما بيجوا يذاكروا بنعلمهم إزاي يبتدوا يخططوا في دراستهم. لازم يأكلوا كويس، ولازم نحضر لهم المكان، ونحضر لهم دروسهم، ونجيب لهم كتب خارجية. يعني العملية فيها تخطيط، والأمور فيها رؤية. مش بكون رد فعل، مش بأفاجأ إن ابني داخل المدرسة، مش بأفاجأ إنه وصل لسن الجواز، مش بأفاجأ إن الامتحان جه. عشان كده التربية من أكتر الحاجات اللي محتاجة تخطيط، محتاجة أكون مستوعب شوية، يعني محضر الدرس بتاعي كويس قبل رد فعل ابني عامة هتصرف إزاي، أو على الأقل هسأل أما يغلط ابني أو يتصرف سلوك معين إزاي أعرف أتصرف معاه. مثال محلول لفكرة الرؤية وفكرة رد الفعل. كلنا عارفين ان الطفل بيبتدي يحبو وبنسقف له، نبقى مبسوطين وسعداء. ساعات الاطفال يحبو الورا ونقعد نضحك جايب مارشدير والقدام ونبقى مبسوطين. بالعكس بننبهر جدا اما نلاقي طفلنا بدأ يقف ويتسند، والطفل نفسه في حد ذاته بيبص في عينينا نظرة الإعجاب والروعة من العمل اللي عمله. وشوية الطفل يبتدي تاتا تاتا ياخد أول خطوتين تلاتة. الطفل في المرحلة دي طبيعة المرحلة حب الاستطلاع. يعني أنا بستطلع المجتمع اللي أنا عايش فيه اللي هو البيت، وبالتالي هبتدي أتحرك، فيبقى في كوباية زي دي محطوطة، مفيش مانع إن أنا أكتشفها، واكتشاف الضخم إن أنا أما زقها بتقع وبيترمي منها سائل أي مكان السائل اللي موجود، وبيعتبر عند الطفل ده إنجاز. وساعات حط إيديه في المية كده ويلعب فيها وهو بيضحك. الإدراج المقفلة اللي ماما مستفة فيها الهدوم وحطاها بشكل منظم تتفتح ويتشال منها الهدوم، وماما تيجي تروح حطها تاني ويفك تاني، كرسي واقف مثلا يروح دلقه، أي مكان الطفل بيستطلع، كبس نور يروح حاطط صباعه ويستفحل، صرصار ماشي، حشرة ماشية، حاجة مرمية في الأرض، وهكذا. فحب الاستطلاع عند هذا الطفل بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على أنه يغير الواقع اللي هو فيه فيشوف إمكانياته، وفي نفس الوقت يجيب ده على بقه عشان يبتدي يحس ويستشعر. تروح بقى الأم المنظمة، الأم المجهدة اللي سهرانة معاه طول الليل لأنه ما بينامش كويس، وصحي الصبح بدري تفطر جوزها والعيال لو عندها وتوديهم المدارس، وترجع تنام لها حبتين تلاقي الولد قلب البيت. الولد على هذا الحال بيستمر، فلنا عندي رؤية واضحة في الأمور، أعرف أن الطفل ده طبيعي وسلوكه طبيعي. لكن اللي ما عندوش رؤية ممكن عيب يا ولد، نظرة من تحت لتحت، شوية عيب، شوية أصوت فيه، شوية أشده، شوية أعنف معاه، شوية أضربه على إيده، شوية يبقى ليا ردود أفعال. هنا بقى نقطة نظام، اللي هيعمل كده ده ما عندوش رؤية، ده حد رد فعل للطفل، واللي عايزيه الطفل يتحرك براحته ويبتدي يشيل الحاجات الغالية فيحطها بعيد، والإدراج يجيب لها مفاتيح وإقفال، ويبتدي يحدد للطفل حركته في أوضته اللي المفروض ما يبقاش فيها أثاث كتير قدر المستطاع، هو السرير والدولاب بتاعه وخلصنا على كده بدل ما نكركب الدنيا، يبقى شيء كويس. ولو الأم ذكية هتجيب للسجادة بتاعت الأرض بلاستيك تغلفه عشان لما يوقع المية ما تبقاش المصيبة مصيبتين، مصيبة المية ومصيبة السجادة اللي لسه منفضاها ولسه تعبانة فيها، وبالتالي جوزك هيخش، ويا سلام لو جوزها بتاع نظام تقوم الدنيا وما تقعدش، ده منظر، ده منظر بيت. ومش فاهم برضو الزوج بيتكلم على أي أساس، وبالتالي هو ما عندوش رؤية ولا معرفة للوضع بتاع الطفل بتاعه. عشان كده لما نخش بيت ونلاقي فيه طفل عمره سنة أو سنة ونص أو سنتين نلاقيه مرتب، تأكد تماما إن البيت ده فيه خطأ تربوي واقعين فيه. لكن الطبيعي بتاع الأطفال في السن ده اللعب في كل حتة، أوضتهم مقلوبة، الدنيا مكركبة في بعض أوقات، لكن قدر المستطاع بنعمل كده. كنت بستعجب من أم تقول إزاي يستقبل الضيوف والحاجات الفازات ما تتحطش والمشمع محطوط على السجادة والكلام والواقع اللي موجود ده بشكل كبير. طيب يبقى أنت ما عندكيش رؤية، أنت عندك ردود أفعال فقط لا غير، ومش فاهمة إيه معنى تربية. ده مثل محلول قلت لكم فيه. هنستقبل أول اتصال معانا. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضلي يا فندم. سارة.
يا دكتور زي حضرتك.
يارا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يارا.
أيوة دكتور لو سمحت، أنا في أولى ثانوي، بس على طول يعني لما باجي أذاكر ما بنسى على طول. يعني بذاكر كده شوية وبرجع أنسى على طول.
ده من زمان يا سارة يا يارا ولا من فترة قصيرة؟ ده من فترة قصيرة السنة دي يعني، ولا من فترة كبيرة سنوات
لا
سنة؟
انا، لا انا بذاكر فتره كبيره يعني، ممكن الماده مثلا باخد فيها ساعتين كده.
لكن انت بتنسي من زمان؟
لا مش من زمان قوي يعني، بس كنت وانا في اولى ثانوي برضه، وانا في ثالثه اعدادي كنت بنسى بس مش كتير، انما دلوقتي بقيت بنسى كتير.
لكن انت مجتهدة يا يارا، يعني بتقعدي على الكتاب،
ايه
يعني انت مجتهدة بتقعدي على الكتاب،
سامع حضرتك بعد اذنك.
يعني انت مجتهدة يعني بتقعدي تذاكري فترة معينة كويسة.
لا يا دكتور والله مش سامع حضرتك.
طيب شغلنا في الكنترول بس مش سامعة اهي. سامعاني كده يا يارا؟
كده الصوت واضح.
طيب الحمد لله. كنت بسألك يا يارا،
ايه حضرتك؟
كنت بسألك انت مجتهدة يعني بتقعدي على المكتب او على الترابيزة بتقعدي تذاكري؟
بقعد على ترابيزة.
طيب كويس. محددة هدفك يا يارا؟
ايوه الحمد لله، لسه ادخل صيدلة الصراحة.
طيب هايل هايل جميل. يارا انت بتختاري مكان هادي عشان تذاكري فيه؟
انا بذاكر فعلا في مكان هادي، بس اختي الصغيرة يعني واخواتي بيقعدوا يعملوا دوشة وكده.
هل ده بيأثر على تركيزك شوية؟
فعلا بحس ان ببقى يعني لما ادخل قوي في مود المذاكره، بحس ان في حاجه تاني خدتني وراحت في مكان تاني يعني، خلاص بقى مش قادره ارجع للمود اللي انا كنت قاعده فيه خالص.
حاجة تانية يا يارا، من النوع اللي بيسرح شوية، انت من النوع اللي بتسرحي لما
نعم
تقعدي؟
بتقولي حضرتك.
من النوع اللي بيسرح شوية وانت بتذاكري، يعني بعد فترة من المذاكرة كده تبتدي تسرحي؟
احيانا بسرح.
حاجة حصلت في المدرسة؟
مش كتير مش
نعم؟
كتير.
مش كتير. طيب يعني هقول لك ازاي نقدر نتغلب. حاضر يا يارا، شكرا.
طب حضرتك معلش حاجة تاني،
قولي.
وتنظيم الوقت برضو، انا ساعات ما بعرفش انظم الوقت قوي.
حاضر يا يارا، حاضر.
ماشي خلاص، مع السلامة.
شكرا يا يارا. هو جميل يارا دي، والله جميل ان البنوتة في سن ده وحط لها هدف واضح. سيبك من الامكانيات، يعني سيبك ان انا شاطر او متفوق او متوسط او ضعيف، لكن مهم ان انا احط هدف واضح قدامي. في اولاد وبنات اما تسالهم عاوز اطلع دكتور، لا اطلع مهندس، طب يا ابني ده انت ادبي، لا انا سياسه اعلام، من غير ما يكون في تحديد هدف. وده عيب من العيوب من المفترض في السن ده كذا. في اولاد تانيين تقول لهم عاوز تطلع كام، على حسب المجموع بقى، ما هو المجموع هو اللي بيودي. اللي حاطط هدف بيقدر يوصل له بنسبة أكبر من اللي مش حاطط أي هدف. واللي قدامه طريق بيحاول قدر المستطاع إنه يخطط لنفسه على مستوى الهدف بتاعه. فاللي عاوز يخش كلية زي صيدلة مثلا في مصر هنا خلاص، يبقى لازم هيجتهد، وعدد ساعات ودروس ومراجعات وكتب خارجية وفصل بقى عن خروج مع الأصدقاء في خلال السنة بتاعت الثانوية العامة، بناخدها نفس واحد لحد ما نوصل للامتحانات قدر المستطاع. وعادة من المفترض ان الطالب يبقى فيه أساس محدد، نمر رقم واحد، ينام في وقت كويس، يعني لازم من 8 ساعات نوم يومي للطالب اللي رايح المدرسة وعاوز يذاكر، لأنه يستحسن إن احنا ننام في فترة الليل، ما نسهرش لحد الساعة 2 و3 و4 وبعد كده ألحق لي ساعتين واروح المدرسة. ده هيأثر على التركيز أوتوماتيك. وفي الامتحانات الغريب إن الناس ممكن تسهر لفترات طويلة وتنام لها ساعة ولا حاجة أو تروح مطبقة للامتحان، بالقطع أدائها سيتأثر نتيجة لقلة النوم. يبقى أسس واضحة في العملية التعليمية، يبقى أنام فترة كافية بالنسبة لأي حد 8 ساعات، لأن ده بيأثر على المجهود والتركيز بتاع الطالب. لأن أثناء النوم الطبيعي المريح بعدد ساعات طيب بيؤدي ده لعملية إعادة برمجة المراكز بتاعت التركيز والتحصيل والذاكرة، وبالتالي لو نمتي مش كويس يحدث العكس. دي أول حاجة. الحاجة التانية الناحية الغذائية، والناحية الغذائية دي شقين. الشق الأول، البنات عامة بيبقى نسب منهم كتيرة عندهم أنيميا لطبيعة التغيرات الفسيولوجية الشهرية اللي بتحصل، فممكن يبقى في نزيف زيادة عند بعض البنات، ده بيؤدي إلى نقص حديد ونسبة الهيموجلوبين، وبالتالي التركيز أوتوماتيك مع عدد ساعات كويس زي ما يارا بتقول احتمال يكون عندنا أنيميا أو نقص حديد، يبقى أحلل وأعرف إذا كان ده سليم ولا مش سليم. كمان بيأثر على التركيز الفطريات والطفيليات والديدان اللي موجودة في الأمعاء، وبالتالي الأمهات أما تحس إن ابنها تركيزها ضعف أو وشه مصفر أو وشه مش فيه النضارة أو بيأكل بكميات كبيرة لكن مش بيعود عليه بوزن، يبقى أعمل ده عشان التركيز ما يتأثرش. حاجة تالتة، الأولاد اللي بيجي لهم برد أو احتقان في اللوز أو اللي عندهم لحمية أو اللي عندهم التهابات متكررة أو مشاكل في الكلى أو مشاكل في الكبد، عادة بيتأثر التركيز بتاعهم للمشاكل الصحية اللي موجودة. يبقى أولا يبقى دي نمرة رقم واحد في إن إحنا نعرف إذا كان جسد البنت أو الولد سليم عشان نقدر نتأكد من إن ده مش سبب من أسباب قلة التركيز وقلة التحصيل وقلة الذاكرة وغيرها من الأمور. النقطة الثالثة أو النقطة الثانية، النواحي الغذائية اللي موجودة، طبيعي في أغذية بتزود التركيز، في أغذية بتسهل المعلومة لدخولها، اللي موجود فيها مأكولات بحرية مثلا، البقول بأنواعها كلها، الخضروات والفاكهة، والفشار مثلا من الحاجات المشهورة بيزود التركيز بشكل كويس ومعقول لو داوبنا عليه، يا مش رمضان كله بأنواعه بلا استثناء بيؤدي إلى إن الطفل يبقى مركز أكتر أو الطالب يبقى مركز أكتر في المذاكرة. من الحاجات اللي بتقلل التركيز المواد الحافظة، من الحاجات اللي بتقلل التركيز النشويات والدهون اللي موجودة في الأكل، الفاست فود أو الأكلات السريعة اللي بقينا كتير من البيوت يعتمد عليها، والأولاد ما بقاش عاجبهم أكل البيت، والأمهات بتهاون وتساهل أو بمفهوم ابني عاوز ده وبالتالي ما أقدرش أحرمه من اللي في نفسه فيه، لا يأكل ويأكل غصب عنه ويتعلم إن الأكل السريع استثناء في البيوت مش أصل في البيوت وبالتالي مطلوب. وبالتالي في أكلات كده طبيعي بتساعد زي الكبدة زي الباذنجان زي السبانخ زي غيرها من الأمور ما تتقطعش من البيوت. يبقى أنام كويس، آكل كويس، جسمي يبقى سليم، يبقى المسألة كده تمام. نيجي لفترة المراهقة أو لفترة الشباب أو لفترة الشباب الواعد والفتيات الواعدات، طبيعي إنهم بيسرحوا في المرحلة السنية دي في اللي بيحصل واللي بيجرى، والنهاردة حصل كذا وسوى كذا والمدرس عمل كذا وماما عملت كذا وبابا عمل كذا، فده من الأمور الطبيعية يا يارا اللي لو حصل ما تضايقيش نفسك إنه بيحصل، لكن نحاول قدر المستطاع إن إحنا نجيب نفسنا بسرعة للموضوع. ولو عند البيت في مشاكل، الأب الأم سخنانين على بعض حبتين، ولد مغلبهم فمولع البيت لا، المفروض ان الامور تهدى، لان ده بيأثر على النفسية فيقلق الطالب فيؤثر في العملية التعليمية. مش بس كده، طبيعة المكان اللي بنذاكر فيه مطلوب. يعني ما ينفعش في وسط الصالة والأطفال قاعدين يجروا يعملوا، أو مشغلين التلفزيون أو مشغلين الكمبيوتر وده قاعد يلعب ودي قاعدة تذاكر، هتركز إزاي؟ طبعا طبيعي إن في بعض الأولاد بنسب كبيرة بيحتاجوا قدر من الهدوء في العملية التركيز. ولو طفل مشتت، لو طفل مشتت الانتباه، من الأطفال المشتتين، ودول نسبة من الأولاد 7%، بيحتاجوا بعض أوقات علاجات، وبيحتاجوا بعض أوقات تدخل علاجي، وبيحتاجوا بعض أوقات علاج سلوكي. النسبة دي بداية ما بيذاكروش في الصالة، بيذاكروا في أوضة مغلقة، وأوضة ما يبقاش فيها حاجات تاخد تركيز الولد زي أخوه اللي بيجري أو غيره، أو يكون في تليفون قاعد يشتغل وانت قاعدة تتصل وتتكلمي وهو قاعد يحل الواجب مش هيركز معاك. فدي نقطة مهمة، الطفل المشتت محتاج حد فوق راسه يعني يبقى بيذاكر معاه، بيتابعه، بيراجع معاه، بيحفظه، بيعمله، بس نعتمد على نفسنا الأول وإحنا نتدخل بشكل كبير. يبقى مسألة التعليم مسألة مهمة، فلو عملنا كده من الطبيعي ان الطفل بيرجع من المدرسة، يارا بترجع من المدرسة، ما تدبيهاش يا يارا وتاكلي كويس في الغداء. الطبيعي ان الطفل لما يرجع ما يتغداش غدوة تقيلة، يتغدى حاجة خفيفة، وتأجله الأكلة التقيلة للساعة 6 أو 7 بعد ساعتين 3 من بداية المذاكرة، عشان الأكلة التقيلة عادة بتاخد حجم كبير من الجهد البدني للهضم وللامتصاص وللحرق، وبالتالي الطفل ممكن يشتت انتباهه. النوم بتاع الظهر ده هلحق لي انام لي ساعتين عشان اركز في المذاكره، لا، انا لو نايمه 8 ساعات كويسين بالليل يبقى مش هحتاج نوم بعد الظهر، لان نوم بعد الظهر ده اللي هو بيبقى بعد العصر لحد المغرب لحد العشاء، وانام بقى واسهر بقى لحد الساعه 2 واديها، ده نظام بيعتبر من الأنظمة اللي غير صائبة ويؤدي لعملية التشتت عند الأطفال وعند الكبار. وبالتالي مطلوب يا يارا كل ده يتعمل، ومطلوب قوي إن أنا أحفز نفسي. عادة العلاقة بين المدرسين والطلاب دلوقتي ما بقتش زي زمان، لكن لا يعدم إن في مدرسين بيبقى دماغهم مع الطلبة، وبالتالي أحد الوسائل للتركيز تحفيز المدرس للطالب في نتيجته، في إجابة كويسة بيجاوبها، فيفتح نفس الطالب على المادة، وبالتالي الطالب هيركز أكتر في المادة العلمية أكتر من أي وقت تاني. عشان كده نلاقي أولادنا ساعات يذكروا الرياضيات الماث على طول، يا ابني ليه يا ابني أصلا بحبها، بيحبها ليه؟ لان مدخل المدرس والمعلم جيد. لا ما بحبش العربي، مدرس العربي ده كشر، لا 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 كشر جدا، كشر بشكل غير عادي، وتلاقي بتاع العربي هو بتاع الدين، وده نقطه فيصليه. بتاع الدين وبتاع العربي بالذات، وخصوصا احنا شعوب عربيه، لابد انه يتميز باللطافه والابتسامه الجميله، تبسمك في وجه اخيك صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، الاسلوب الجميل اللي موجود مطلوب. لكن ما لقيش مدرس اللغة العربية يعني رابط لي 110 ولا 111 ولا 1111 اللي على جبينه وهو قاعد يدرس للطلبة، أو يشد عليهم بشكل قاسي قال إيه بيعلمهم. لا، الأول الأولاد يتقبلوك كإنسان ويتعاملوا معك مع الوجهة الإنسانية بكلمة كويسة، بأسلوب طيب، بحنو، بمعرفة بعض المشاكل، حتى لو أنفقت حصة أو اتنين المنهج يخلص ما يخلص. هي مهمة اللي موجود. يعني انا اعرف مدرس من المدرسين شرح لي قصة، قال لي ان انا في اول الحصة او في اخرها او في وسطها لازم افصل واتكلم في اي موضوع بسيط، اقول نكتة خفيفة او معلومة عامة، وبعوض الوقت الهادر ده في الحصص اللي بنسميها الإضافية اللي في بعض أوقات بتبقى غايبة المدرسة هنا فبيخش للطلبة بتوعه أو غيره أو غيره أو غيره أو غيره. ده مسألة دي كلها بتحفز التركيز، يعني بتخلي التركيز دايما عالي. ومطلوب كمان يعني يا يارا العملية التنظيمية. طبعا انت لو نمت في وقت ثابت قدر المستطاع وكلت كويس في توقيتات ثابتة وحددتي امتى هتكلمي ماما وتدردشي معاها بدل ما كل شوية بتنط الماما في المطبخ او في الصالة او في الأوضة تحكي لها اصل النهاردة حصل ايه، لا يبقى تحددي الوقت ده، وتحددي وقت لو هتتفرجي على التلفزيون على حاجة مفيدة او حاجة انت متابعاها او ما الى ذلك بتحدديه، بس ما تحدديهوش في وسط مذاكرتك بعد ما خلص المذاكرة. مهم جدا عشان تركيز اولادنا ان يبقى في وقت من الاسبوع فري حر طليق الطفل عامة. احنا بقى بنكربس الدروس يوم الخميس بالليل والجمعة والسبت عشان بقية الاسبوع مدرسة وما فيش وقت للدروس. طب الولد هيتنفس امتى؟ المخ البشري ده بيحتاج لانه يفصل. في امهات بتقعد مع عيالها والله العظيم اللي بقوله ده والله العظيم بيحصل، ودي عجيبة من عجائب الدنيا السبعة دي التامنة. ام من ساعة ما الولد يجي تروح قاعدة معاه الساعة 4 ونص لحد الساعة 11-12 بالليل فوق راسه قاعد تذاكر له، وفاكرة ان ده هو التعليم. طب لمعلومة حضرتك ان المخ البشري بيفصل بعد 35 دقيقة. ده مين؟ ده الجينيوس اللي هو بيلقط وبسرعة بيفصل بعد 40 دقيقة. يعني معنى كده ان المتوسط في التركيز 35، ولازم افصل في ايه؟ يقوم الولد يتحرك تقوم انت من على كتفه ومن فوق رقبته ومن فوق راسه بدل ما انت فاكرة بالشكل ده ان ده تعليم. وبعد كده نقول ايه؟ ان الاولاد مش مستريحين او مريحنا. الاولاد معترضين على الدراسة، الاولاد بيزنوا، الاولاد مش عاوزين يقعدوا، الاولاد بيهبروا. ده انا عبال ما اقعد مع الولد بياخد له ساعتين ثلاثة عبال ما يركز على الكرسي. لكن انت لو علمتيه ان المذاكرة هتكمل 35 دقيقة اول ما نبه يرن يا حبيب قلبي هتقوم تعمل حاجة بتحبها لمدة 10 دقايق وتعالالي نقعد نهزر نجري ورا بعض في الشقة نحط كرة ونلعب في الطرقة، ايه المشكلة؟ العملية التعليمية مش بالقسوة اللي احنا معتقدينها والجدية اللي انتوا واخدين اولادكم بيها. العملية التعليمية لازم تكون لذيذة شوية بسيطة شوية، لان المناهج تهم بعيد عنكم وبتبقى احمال على الجهاز العصبي قد كده، وبيبقى العيال يعني بيبقى صعب قوي عليهم المناهج بشكل كبير. واحدة تعترض تقول لي والله وانا بقولها على الهوى هو ما بيلحقش يحل الواجب. الواجب ده انه بينقل حاجات. الميس مثلا قالت له 3-4 صفح اكتبهم. في طفل صغير جميل عنده 5 سنين بيقول لي يا عمو انا كتبت قبل مرة، ايه بقى الفايدة من اني اقعد املى الصفحة بقبل؟ المدرسين القدام اصحاب الفكر اللي جابنا ورا مع احترامي لفكرهم اللي ما قداش ان احنا يطلع مننا ناس بتفهم وان كان ناس حفيظة بيبقى مشكلة. في الثانوية العامة تجد ان اكبر المشاكل مع الطلبة وتقوم البيوت وما تقعدش في الثانوية العامة لو جه سؤال محتاج من الطالب انه يفكر، لو محتاج تفكير والاسطمبة بتاعته ما خدهاش من المدرس والمدرسين اللي بيصبوا فوق راس الولاد بتبقى كتير من الاولاد ما عرفش يحل، وبالتالي السؤال ده خارج المنهج. ده السؤال ده محتاج دكتور، عارف المدرس بتاعي قال ده محتاج دكتوراه، ده في الماجستير ازاي يجيبوه في الثانوية العامة؟ وهكذا. خد على ذلك وقس المسألة، مش مسألة مناصرة وزارة على طلبة. انا بتكلم معاكم في نقاش مفتوح ليس القصد منه بأي حال من الأحوال تقليل أو تشجيع حد على حد، لكن الواقع بيقول إن العملية التعليمية اللي هي بنتكلم في قبل يكتب كل الصفحة، لا يكتب مرة واثنين وكمل أنت وأنا بقولها على الهواء، لأن لم ينزل الله تبارك وتعالى من سلطان إن العيل يمسك القلم وعند 4-5 سنين ده الوزارة عاملة الامتحانات شفوي لحد 4 ابتدائي، يعني من أول 4 بتتحاسب على امتحان تحريري، أمسك العيل 4 سنين و5 سنين وفاكر إن هو ده قمة التطور في الواد بيكتب، لا 4 سنين 5 سنين ده شفوي، ينقط شفوي، ينقط بعينيه وودانه مش ينقط بإيديه، القلم ما بيتمسكش صح إلا على 6 سنوات، وتلاقي الأم تقول له اكتب، وساعات الأمهات مين اللي افترى تروح ماسكة إيد الولد كده بالعنف اللي انتوا شايفينه وبتعبيرات وشي وتبتدي تقول له اكتب بقى غلبتني، دي مش عملية تعليمية. وبالتالي احنا كنا بنجاوب على مين؟ يارا ده انت دخلتينا في حاجات كتيرة يارا، ربنا يكرمك ويوفقك طبعا، وياريت كده على الثانوية العامة لو كان في العمر بقية كده تبشرينا بالصيدلة، تبشرينا بالصيدلة، كنا بنتكلم على الوقت يعني. فالأمهات بيقعدوا من 4-11 وساعات 12 ويشيلوا العيل من على المكتب أو الترابيزة أو الطبلية أي ما كان بيذاكروا فين نايم يعين، يعني بعض أوقات بيبلغ بيسموها إيه، أنا بسميه كده يعني، وبيكلمكم طبيب ودكتور يعني فاهم في التعليم، يعني مش خيبان تعليميا، يعني ممكن اكون خيبان في حاجات كتيره لكن مش خايب تعليميا، بيجي كالاتي: الولد بيقعد من الساعه 4 لحد الساعه 10 لحد ما بابا يجي، ماما بتعرفش تذاكر له الماث الرياضيات، فالعيل بيبقى على الساعه 10 استوى صحي من بدري جدا، ومن المفترض انه وقت ميعاد نومه جه، ويبتدي الأب يجي يذاكر له ساعة أو ساعتين الرياضيات، وكل شوية يقول له انتبه قوم اغسل وشك وتعالالي. طب أنت ما عندكش رؤية إن الولد ده ينام كويس وتصحيه بعد الفجر قبل ما يروح المدرسة بساعة كده، أو الوقت على الأقل يتقبل ويبقى أسهل، يا سيدي وفر الماث ليوم أجازة أنت قاعد فيه وتبقى راجع وانت يوم اجازتك وقاعد فايق وكويس ولذيذ، لكن اما يجي طالب في تالتة او رابعة ابتدائي يحكي لي الكلام ده ويشتكيهولي خلاص، وده نسخة من النسخ اللي موجودة. طبعا في كتير من المعلمات بتوع الحضانات التعليمية والابتدائي يقولولنا والله احنا بنقول لأولياء الامور الكلام ده، فتلاقي ولي الامر جاي ابني ازاي ما كتبش، ده ابنك 4 سنين 4 سنين ونص طبيعي انه ممكن يتاخر في الكتابه شويه، ابني ازاي ما بيقراش وعنده 4 سنين ونص و5 سنين بيتعتع، لا وفين الواجبات، انتوا بتدوا له اي كلام واجبات على بسيطه خالص، انا لا انا عاوز واجبات، انا عاوز ابني يقعد يذاكر كده اشوفه كده مرحرح وقاعد يذاكر، لا ده مش تعليم ولا ليه علاقه بالتعليم، واقصد بالعمليه التعليميه ان الطفل ده يتفوق. كارثتنا ان احنا عادة بنحط هدف لأولادنا الثانوية العامة، وبيبقى الأولاد بيجيبوا مجاميع 99 و97 و98 و100%، ومحدش بيفكر لوهلة انه يتابع اللي جايبين المجاميع الضخمة دي وصلوا لإيه، قلة منهم اللي بيوصل انه يبقى أستاذ في الجامعة عامل دكتوراه عامل ماجستير، ندرة منهم بشكل أو بآخر بيبقى الوضع فيهم كده، فالمسألة محتاجة قدر من الأمور. طبعا يارا فتحت علينا فتحة كبيرة، لكن في النهاية لا يسعني إلا النقطة الأساسية، كنت بتكلم إن إحنا لابد أن يكون هناك رؤية وألا نكون ردود أفعال، زي ما بندرس عشان نخلص هندسة وطب وابقى اقتصادي وابقى صنايعي وابقى 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 دبلوم وغيرها، يبقى لازم يبقى في شهادة محو أمية تربوية للآباء والأمهات قبل ما يخلفوا وينجبوا أطفالهم، بدل ما نشوف ردود الأفعال اللي بتؤدي إلى بعض التشوهات النفسية عند الأولاد، وللأسف اللي بيشرب ده المجتمع أو زوجته أو الزوج أو الأولاد في المستقبل الجديد. الوقتنا مر بسرعة، فعلا مر بسرعة النهاردة. يا رب نكون خفاف عليكم زي ما وقتكم خفيف على قلبي وعقلي، ويا رب نحدث تغيير، نحدث تغيير حقيقي في البيوت وفي ردود الأفعال، ونشوف جيل سوي نفسيا مستقر في صفاته، إيجابي فعال، ويا رب تشوفوا أولادكم يعني كما تتمنوا، أفضل منا على الأقل أو من أفضل الأولاد والرجال والنساء في المستقبل. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.